الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الوادع رحمه الله تعالى: وجوب صوم شهر رمضان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غراز الرحل يتطاول، يقول: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قلت له: فمذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ قال: وأنا ابن 30 سنة. هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهمات الدين، وهذا في أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن مهمات الدين هذه من الأمور الأساسية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة، ومسألة الصلاة مسألة مهمة للغاية للعبد المسلم، لأنه خلق لطاعة الله جل وعلا، فإذا خلق لهذه الطاعة ولهذه العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد أن يثبت هذه العبادة عمليا، ومنها الصلاة، فالصلاة صلة ما بين العبد وربه. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا بد للمسلم أنه يصلي لله عز وجل في اليوم 5 مرات، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، خفضت من 50 إلى 5. وأيضا: وصوموا شهركم. وهذا والشاهد، الشاهد في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يدل على الوجوب صوم شهر رمضان. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، ومنها صوم رمضان. كل ذلك يدل على وجوب صيام رمضان. وقلنا: صيام رمضان يكون واجبا على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، فهذا لا بد أن يكون بذلك على المسلم نفسه، أما بعد ذلك على العمل الطهارة من حيث النفاس والنية. الأمر الثالث: وأدوا زكاة أموالكم. أدوا زكاة أموالكم، الزكاة فرض على المسلمين، وهي ركن من أركان الإسلام 5، وهي شرعت حتى يعطي الأغنياء من مالهم للفقراء، وهذا من أجل الرحمة والشفقة تكون دائمة بين المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لمعاذ رضي الله عنه: خذ صدقة من أغنيائهم فتردها إلى فقرائهم. من أهل العلم من قال: من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين، وهذا هو الأقرب. ومنهم من قال أغنياء تلك البلد إلى فقراء تلك البلد، لأن النص يحتمل أن يكون خاصا في جهة معينة في زمن معين لمخاطب معين، وقد يكون عاما للمسلمين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، أطيعوا ذا أمركم أي من ولي عليكم من أمركم. وطاعة ولي الأمر هذا أمر لا بد منه دينا ودنيا. أما دينا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر نصوصا، بل ربنا سبحانه وتعالى قد قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن أولي الأمر منا لم يذكر له طاعة مستقلة، إذ أنها من طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف. وأما النصوص فكثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وينعنونكم. قالوا ألا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الحاكم. فقال وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، هذه الأعمال صلاة صوم زكاة طاعة ولي الأمر سبب من أسباب دخول الجنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. حجة الوداع هي من آخر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وحجة الوداع لا يفهم منه أنه قد حج النبي عليه الصلاة والسلام حججا كثيرة وهذه آخرها، لا، حج النبي صلى الله عليه وسلم في عمره مرة، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في عمره 4 مرات، لكن سمي حجة الوداع لأنهم استودعهم في الخطاب لما قال ما تقولون في يومكم هذا أو في شهركم هذا، قالوا شهر حرام، وما تقولون في يومكم هذا، قال يوم حرام، ما تقولون في بلدكم هذا، هذا حرام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا بلغت، ألا بلغت، اللهم فاشهد. ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، بهذا الخطاب. وبالنسبة لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا إلى أمور عديدة، منها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا الجاهل، وقال أول ربا نضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فاستودع الأمة هذه كلها فسميت حجة الوداع. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته اسمها الجدعاء. لما تقرأ للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يسمي الإبل، هذه اسمها الجدعاء وهذه العظباء، فكان يسمي بتسميات، ولا بأس بعض الناس من شدة ولعه بتربية الأغنام فيسمي كل غنمة باسم، لكن حبذا أنه ما يكون هذا الاسم فيه استفزاز للغير، لأن بعض الجيران ربما يسمي غنمه على اسم الجار أو يسمي التيس على اسم الجار، وهذا من باب الاستفزاز وهذا لا يجوز إذا كانت هذه نيته، وإلا جائز أنك تسمي. بل حتى بعضهم على مستوى القطط والعراري ربما يسمي شدة تولعه، فلا بأس تسمية الحيوان باسم معين، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من جهل الصوم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يدرس بمعنى يمحى، يعني معالم الإسلام في آخر الزمان ممحية تماما، ما بقي منه شيء، مثل الثوب الذي يدرس أي تذهب خطوطه ومعالمه. تعلمون أن بعض الناس ربما يلبس الثوب، يلبس الشميز، يلبس السارون، حتى تشكيلة الشميز أو الفوطة ربما ذهبت من كثرة ما لبسه. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك أنه معالمه قد ذهبت درست تماما. قال: واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة يرتفع القرآن. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة لما تقرأ في كتب العقيدة كعقيدة الطحاوي والواسطية والحموية يقولون: والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. عند أن يقولون وإليه يعود مقصودهم هذا الحديث. قال: فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. وقع خلاف بين أهل العلم في ذكر الأحاديث كلمة لا إله إلا الله، هل لما تذكر لا إله إلا الله هل في أو يوجد تقدير بعدها أم لا؟ يعني جاءت بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج بها لك عند الله، فهل مع كلمة لا إله إلا الله لابد محمد رسول الله؟ الجواب يقولون: نعم، لأن هي متممة لهذه الكلمة الأولى، فلا إله إلا الله تتممها محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله تتممها محمد، أشهد محمد رسول الله. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام زار رجلا من بني النجار وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، وبنو النجار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرجل النجاري: أخال أم عم؟ يعني أنا خالك بالترتيب القبلي، أنا خالك، أخال أم عم؟ قال: يا عم قل لا إله إلا الله. فلم يذكر محمد رسول الله، فلم يذكر محمد رسول الله، فقالوا هذه من باب التتمة المقدرة. قال: فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم رد عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. هذا الأمر من أعظم ما يستحضر المسلم بأن الله يرحم عباده. الآن الصلاة، الصيام، الزكاة، معالم الإسلام امتحت، القرآن سري به ارتفع، فقط ما معهم إلا كلمة لا إله إلا الله، وعلى تقدير العلماء أيضا مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلة مستغرب، يعني لا يصلون، لا يزكون، لا يعملون ولا شيء في آخر الزمان، خلاص كل شيء امتسع عليه. فقال: تنجيهم يا صلة كلمة لا إله إلا الله. وهذه من المسائل التي اختلف أهل العلم، هل تارك الصلاة تكاسلا كافرا كفرا مخرجا من الملة أم لا؟ فالذي يقول أنه كافر لكن ليس خارجا من الملة، يعني كفر دون كفر بمعنى فاسق عاصي، فإنه يستدل بمثل هذا الحديث. والذي يقول أنه خارج ملة الإسلام يستدل بالحديث الأول الذي ذكرناه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ف هذه مهمة وهذه النصوص مهمة جدا حتى نعلم أن الله عز وجل رحيم بنا. لكن الآن أنت معالم الإسلام موجودة معك، صلاة، صيام، زكاة، قرآن موجود في مكدس في المساجد، فينبغي عليك أن تستغل الفرصة قبل أن تأتي وقت وأنت بحاجة إلى أن تعمل شيئا للإسلام وتجني الحسنات ولا تجد شيئا من ذلك. فحنانيك والله إنني نعتب على بعض الناس ما نراهم إلا في رمضان في المساجد، ما نراهم إلا في رمضان، وهذه خطوة والله طيبة نشجعهم عليها، لكن لا تصلي فقط في رمضان. فالله عز وجل أمر عباده الصلاة في السنة كلها وليس فقط في رمضان. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟